الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيستفاد من هذا الحديث أن أعظم المجالس وأفضلها هو مجلس التفسير، وهو مجلس مدارسة كلام الله تبارك وتعالى وتفهم معانيه. ولا يتم تدبر كتاب الله عز وجل ولا يتم تدبر كتاب الله عز وجل إلا بتفهم كلامه تبارك وتعالى ومدارسته. وهذا هو المجلس الرابع لنا في التفسير. قد توقفنا عند قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. في هذه الآيات يأمر ربنا تبارك وتعالى عباده أن يكثروا من ذكره في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة التي تكون يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرام. واذكروا الله أي بالتكبير والتهليل في أيام معدودات، أي في أيام قلائل هي أيام التشريق. وقد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أي فمن تعجل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك ولا إثم عليه لأن الله خفف عنه، ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فله ذلك ولا حرج عليه لمن اتقى، أي لمن اتقى الله عز وجل في حجه، وحج كما يرضي الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال: واتقوا الله، أي واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي صائرون راجعون فيجازيكم على أعمالكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أي ومن الناس مع منافقون، ومن الناس منافقين يعجبك أيها النبي قولهم وحلاوة منطقهم، ويشهد الله على أن ما في قلبه إلا الخير، وهو في الحقيقة ألد الخصام، شديد الخصومة، عنيد، يكن في قلبه عداوة للمسلمين. فيستفاد من هذه الآية أن الإنسان لا يغتر بمظاهر الناس ولا بحلاوة منطقهم، ولكن عليه أن يختبر أحوالهم لاختبار أعمالهم ومواقفهم. وإذا تولى سعى في الأرض، وإذا تولى عنك وتركك بعد حلو كلامه سعى في الأرض ليفسد فيها بالمعاصي وسفك الدماء، ويهلك الحرث أي الزرع والنسل، فيقتل البهائم وغير ذلك، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، وإذا قيل له خاف الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أخذته العزة بالإثم، أي منعته الأنفة والكبر عن الرجوع إلى الحق وتمادى في الإثم، وهذا من كبر قام في قلبه، فلا يقبل النصيحة، فحسبه جهنم، أي فجزاؤه الذي يكفيه دخوله جهنم، ولبئس المهاد، أي ولبئس المستقر والمقام، جهنم لأهلها عياذا بالله تعالى. فعلى الإنسان أن يتواضع لله عز وجل، وإذا نصح أن ينتصح، وإذا قيل له اتق الله قال: اللهم اجعلنا من المتقين، ولا تأخذه العزة والإثم وتكبر. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي ومن الناس من يبيع نفسه ووقته مقابل مرضات الله عز وجل، والله رؤوف بالعباد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. في هذا أمر من الله عز وجل للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم أي في الإسلام، أن يعملوا بكافة أعمال الإسلام وشرائعه، ولا يكونون من الذين قال الله عز وجل عنهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولما كان الدخول في الإسلام كافة لا يتم إلا بترك خطوات الشيطان وعدم متابعتها، نهى الله عز وجل عن متابعته فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي مسالكه وطرقه في الإغواء، إنه لكم عدو مبين، أي عداوة الشيطان لكم ظاهرة واضحة، فلا تتخذوه وليا واحذروه. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي فإن وقع منكم زلل وميل عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات والدلائل الواضحات التي لا لبس فيها، فاعلموا أن الله عزيز، أي عزيز في قدرته وقهره، قادر على مجازاتكم يوم القيامة، حكيم في تدبيره وشرعه، فخافوه وعظموه. واستفاد من هذه الآية أن العالم، أن الذي يعصي الله عز وجل بعد علمه ووصول الخبر إليه أعظم وأشد يعني جرمه أعظم وأشد من الجاهل، كما قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي ما ينتظر هؤلاء المتبعون لمسالك الشيطان إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في صورة تليق بجلاله وكماله، فيقضي بينهم يوم القيامة، والملائكة أيضا تأتيهم محيطة بهم من كل جانب، وعندئذ ينقضي أمر الله عز وجل، يقضى أمر الله عز وجل فيهم ويفرغ منه، وإلى الله ترجع الأمور. فخافوا الله عز وجل وراقبوه، فإن كل الأمور راجعة إليه وهو محاسبكم يوم القيامة. ففي هذه الآية تحذير شديد ووعيد أكيد للناس أن يراقبوا الله عز وجل وأن يستعدوا ليوم القيامة، فإن كل الأمور راجعة إلى الله عز وجل، وإن الله محاسبهم على كل صغيرة وكبيرة. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على عدة فوائد، منها أن التقوى حقيقتها لا تكون بالكلام، وإنما هي بالأفعال والتزام شرائع الإسلام. والحكم على الناس كذلك لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم، بل بحقيقة أفعالهم الدالة على ما أخفته صدورهم. وكذلك يستفاد من هذه الآيات أن الإنسان لا يكون كامل الإسلام إلا بأخذ شرائع الإسلام كلها والدخول في الإسلام كافة. وكذلك يستفاد من هذه الآيات أن الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين التي تلازمهم، والله تعالى لا يحب الفساد. فيستفاد من هذه الآيات أيها الكرام في واقعنا الحياتي أن الإنسان لا يتسرع في تقويم الناس والحكم عليهم بمجرد مظاهرهم وأقوالهم، ولكن هناك يعني قواعد ويعني أشياء يقوم بها الإنسان الناس بأفعالهم ومواقفهم وهكذا. وهناك فوائد كثيرة ممكن تسحفون ببعضها، يعني ما الذي استفدتموه من هذه الآيات من توجيهات أو قواعد أو تدبر؟ ما زلتم نائمين؟ تفضل.
من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يجزي هؤلاء الذين يبيعون انفسهم ابتغاء مرضات الله عز وجل الجزاء العظيم الذي يليق بعظمته وباحسانه سبحانه وتعالى.
قال الله عز وجل سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة أي سل أيها النبي بني إسرائيل سؤال توبيخ لهم كم من آية واضحة بينها الله عز وجل لهم وأيد رسله بهذه الآيات دليلا على صدق هؤلاء الرسل وأنهم جاءوا برسالة من الله عز وجل ومع ذلك كذبوا رسل الله وأعرضوا عن آياته وبدلوا نعمة الله كفرا وتكذيبا بعد معرفتها وظهورها فالله شديد العقاب للكافرين المكذبين. قال عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا أي حبب للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون أي ويستهزئون من الذين آمنوا والحق أن الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فيوم القيامة يدخل الله عز وجل المؤمنين جنته بأعمالهم ورحمته قبل كل شيء فيفوقون بهذا الكافرين يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أي والله عز وجل يعطي عباده المؤمنين ويرزقهم بغير حساب لأن الذي يعطي بلا حساب هو الذي خزائنه محدودة فيعطي بلا حساب ويبقي بحساب ولكن الله عز وجل يرزق ويعطي ويمنح بغير حساب فإن خزائنه لا تنفد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها النفقة سحاء الليل والنهار انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي كان الناس من لدن آدم عليه السلام إلى مدة طويلة كانوا على التوحيد حتى جاء الشرك بعد ذلك بسبب الشيطان فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأصل في الناس هو التوحيد والأصل في الخلق هو التوحيد فالتوحيد هو سابق كل شيء. فكان الناس على جماعة واحدة على توحيد الله عز وجل وظلوا فترة طويلة حتى جاءتهم الشياطين فاجتلتهم كما قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت ما أحللت لهم إلى آخر الحديث. فالأصل في الناس التوحيد وأن الله عز وجل خلقهم على فطرة الإسلام حتى جاء الشيطان فكان سببا لإغوائهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يبشرون المؤمنين بالجنة وينذرون الكافرين بالنار. قال الله عز وجل فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي مبشرين أهل الإيمان والطاعة بما أعد الله لهم من رحمته ومنذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من شديد عقابه. وهكذا دعوة الأنبياء جميعا والرسل وكذا في القرآن تأتي البشارة للمؤمنين وثم بعد ذلك النذارة للكافرين وأهل المعاصي. يأتي الله عز وجل بالكلام عن أهل الجنة ثم بالكلام عن أهل النار وهكذا. فينبغي للداعي لله عز وجل أن يخلط في كلامه بين الترغيب والترهيب وأن يراعي الحال. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق أي وأنزل الله عز وجل الكتاب وهو التوراة بالحق وأنزل الله عز وجل مع الرسل الكتب بالحق الذي لا شك فيه ليحكم بين الناس يعني ليحكم الكتاب كتاب الله عز وجل وهو وحيه المنزل عن أنبيائه ورسله يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والمنفذ لحكم الله عز وجل والقاضي بين الناس بكتاب الله عز وجل هم الأنبياء والرسل، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه أي وما اختلف في التوراة إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي وما اختلف في التوراة إلا اليهود بعدما جاءتهم البينات، يعني بعدما جاءتهم حجج الله عز وجل أن هذه التوراة حق من عند الله عز وجل، وأنه لا ينبغي لهم أن يختلفوا في كتاب الله تبارك وتعالى. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلف اليهود والنصارى وأهل الكتاب في أشياء كثيرة، وهدى الله فيها المؤمنين للحق والصواب. اختلفوا في عيسى بن مريم فنسبه اليهود إلى فعل فرية وجعله النصارى إلها، وهدى الله عز وجل المؤمنين فيه إلى أنه عبد الله ورسوله. اختلف اليهود والنصارى في يوم عيدهم، فجعل اليهود يوم السبت يوم عيدهم، وجعل النصارى يوم الأحد ويوم عيدهم، فهدى الله عز وجل المؤمنين إلى يوم الجمعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا اختلف اليهود والنصارى في أشياء كثيرة جدا، فهدى الله عز وجل فيها المؤمنين للحق والصواب، فوفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه أي بعلمه وإرادته، والله يهدي من يشاء إلى صراط أي إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإيمان. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي من الليل كان يدعو بهذا ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي أم ظلمتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم ابتلاء مثل ابتلاء الماضين من قبلكم، حيث أصابهم شدة الفقر والمرض وزلزلتهم المخاوف، حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله، فيقول الرسول والمؤمنون معه متى يأتي نصر الله ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به المتوكلين عليه. ولقد جاء خباب بن الأرت يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة في وقت استضعافهم، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم قوم تستعجلون، ولقد كان يؤتب رجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن الله عز وجل ناصر دينه ومظهر شريعته، ولكنكم قوم تستعجلون. فإن النصر لهذا الدين، وقد قال الله تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من بيت مدل ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به المشركين، وكما قال عليه الصلاة والسلام. يسألونك ماذا ينفقون، أي يسألك أصحابك يا محمد عليه الصلاة والسلام ماذا ينفقون، ماذا يفعلون في أموالهم؟ قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يعني ما أنفقتم من خير من الحلال الطيب فليصرف للوالدين والأقرب فالأقرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالمساكين هم المعدمين الذين ليس لهم مال، وابن السبيل والمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه. وما تفعلوا من خير، قليلا كان أو كثير فإن الله به عليم ومجازيكم عليه ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يستفاد من هذه الآيات عدة فوائد، منها شكر الله عز وجل على نعمه وترك أن ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاء على صاحبها. ويستفاد من هذا أيضا أن الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به، وإبليس وأعوانهم الذين صرفوا عن هذه الفطرة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك يستفاد من هذه الآيات أن من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم، وهذا مستفاد من قوله عز وجل ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. طيب كذلك استفدت من هذه الآيات
قل ما أنفقت من خير فلوالدي والوالدين، يعني أولى الناس بالخير أبيك وأمك.
أحسن، فعلى الإنسان أن يبدأ بمن يعول فينفق على نفسه ثم على أهله، فإن بقي شيء فليتصدق بعد ذلك. كذلك استفاد من هذه الآيات أن الثبات على الدين والقيم والمبادئ أمان للفرد والمجتمع، كما قال الله عز وجل ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فإذا أبدل الناس قيمهم وأخلاقهم ومبادئهم بدل الله عز وجل عنهم نعمه وستره تبارك وتعالى. صدق نعم أحسنت. وكذلك إذا استقرى الإنسان التاريخ يرى أن العاقبة والنصر لعباد الله المتقين المتمسكين بهدي الله عز وجل وشرعه. اشتد الأمر من نعم أحسنت. وهنا يعني الأسباب المادية، فأنا يعني يعظم توكلهم على الله عز وجل. كذلك استفاد من هذه الآيات أن بداية خذلان الأمة وتعرضها للخسارة والدمار أن تختلف في كتابها ودينها طلبا للرئاسة وجريا وراء الأهواء والعصبيات. نعم أحسن. قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال يعني فرض عليكم القتال، والقتال هو الجهاد، والجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب أن يخرج المؤمنون لقتال أعداء الله المشركين وقتال من يصد عن سبيل الله عز وجل، والجهاد في سبيل الله ابتغاء رفع كلمة الله عز وجل وليكون الدين كله لله. فهذا الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كما قال الله عز وجل فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى. وأما جهاد الدفع هو أن يهجم الكفار على بلاد المسلمين، فيجب على كل مسلم المدافعة ورد عدوان الظالمين، وهذا يكون فرض عين على كل إنسان بقدر استطاعته. كتب عليكم القتال وهو كره لكم بطبعه، لأن النفوس تكره الموت والقتال. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكم، ففيه النصر على الأعداء وفيه الشهادة في سبيل الله عز وجل وفيه خير الدنيا والآخرة. وعسى أن تحبوا شيئا كترك الراحة كالراحة وترك الجهاد وهو شر لكم، ففيه تسلط العدو عليكم وفيه أيضا شرور كثيرة. والله يعلم الخير والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله عز وجل يعلم الأمور علما تاما، يعلم خيرها وشرها وعاقبتها، فاستجيبوا لأمر الله عز وجل فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألك الناس أيها النبي عن حكم القتال في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد هو رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. فيسأل الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم القتال في الأشهر الحرم، فيقول الله عز وجل قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير أي عظيم عند الله عز وجل مستنكر. قال قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي وصدكم أيها المشركون عن سبيل الله عز وجل وكفر بالله تبارك وتعالى وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر من القتل. فصد المسلم عن دينه وإخراجه عن دينه وفتنته أعظم عند الله عز وجل جرما من جرم القتال في الأشهر الحرام. والقتال في الأشهر الحرام كان محرما في أول الإسلام ثم نسخ في آخره. قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، أي ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينهم الحق، عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل بكل قوتهم وكل استطاعتهم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي من يرجع منكم عن دين الإسلام فيتركه ويكفر بالله عز وجل ويموت على هذا الكفر فقد حبط عمله فلا يثاب عليه ولا يجزى خيرا عليه. وأولئك أصحاب النار، أي أولئك المرتدون عن دين الله عز وجل مآلهم ومصيرهم النار، هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا بالله عز وجل وبرسوله حق الإيمان، والذين هاجروا أي تركوا ديارهم وسمي المهاجرون بذلك أنهم هاجروا ديارهم وأموالهم ولم يحبوا أن يقيموا بين ظهراني المشركين، وهاجروا إلى الله عز وجل حفاظا على دينهم، وجاهدوا في سبيل الله أي وجاهدوا وقاتلوا لتكون كلمة الله العليا، أولئك يرجون رحمة الله أي يطمعون في رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي يسألك أصحابك يا محمد عن حكم الخمر والميسر. والخمر هو كل ما خمر العقل وسكر به الإنسان سواء كان من العنب أو من التمر أو من كل مسكر مخمر للعقل. والميسر والقمار، وهو كل منافسة يكون فيها عوض من أحد الطرفين المشتركين في المنافسة. يسألونك عن الخمر والميسر، يعني عن حكم عن شرب الخمر وعن لعب الميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالخمر والميسر فيهما إثم كبير، في الخمر مضيعة للعقول وخراب لها، والميسر فيه إضاعة للمال وفي كليهما يعني سبب للعداوة، كما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس ومن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قل فيهما إثم كبير. عليكم السلام. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانت المنفعة في الخمر اكتساب الأموال من ورائها وحصول لذة الطرب عند شاربيها، وكذلك في الميسر بعض المنفعة من المال ولكنه حرام، ففي الحقيقة لا ينتفع به أصحابه. قل فيما إثم وهكذا الشريعة الغراء، الشيء إذا كان ضرره أكثر من نفعه حرمته. فمثلا المعازف والغناء فيها نفع قليل مثلا كالنشوة والطرب ونحو هذا، لكن ضررها أكثر من نفعها، لذلك حرمها الله تبارك وتعالى. قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، أي ويسألونك يا محمد ماذا ينفقون، والمقصود بنفقه هنا هي صدقات التطوع. يعني قل العفو، أي قل ما زاد من أموالكم وفضل عن مؤنتكم ومؤنتي من تنفقون عليهم فيما لابد من حاجتهم، فما زاد عن ذلك فأنفقوا منه، كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي بمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألون عن الأيتام، أي شرع ذلك لكم، شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. يستفاد من هذه الآيات عدة فوائد كثيرة، منها نعم، فعلى الإنسان يعني أن يقدم إلى ما شرعه الله عز وجل ويعلم أن الخير فيه. نعم وفضل. نعم نعم، يعني ولم يكلفهم الله عز وجل ما يسبب لهم العنت والمشقة والضيق. كذلك يستفاد من هذه الآيات أن الجهل بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما يضره، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. وقيل أن خير الأمور ما أكرهت نفسك عليه، ما أكرهت نفسك عليه. جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها، ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله عز وجل. ففي هذه الآيات يعني بيان لحفظ الدين وحفظ حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل، فعندنا وهذه تسمى بضرورات جاء الإسلام بالحفاظ عليها. والضرورات خمس: النفس والمال والعرض والعرض والعقل والدين، وأعظمها طبعا الدين. يعني فالإسلام جاء بحفظ هذه الأشياء، فشرع لها شرائع تحفظها، ووضع حدودا لمن تعدى في هذه أو من تعدى على هذه الضرورات، جاءت عقوبات رادعة، كل ذلك من أجل الحفاظ على هذه الضرورات الخمس التي لا تقوم حياة الناس إلا بها. وهنا مقارنة بين إيه؟ بين حفظ الدين وحفظ النفس. فحفظ الدين يعني أهم وأعظم ويقدم على حفظ النفس. فهنا القتل أو القتال في الأشهر الحرام، وإن وقع من بعض المسلمين مثلا خطأ أو نحو هذا، وهو يعني كبير، قتال نفسه يعني كبير عند الله عز وجل، لكن إخراج أهل مكة للمسلمين وقتالهم وفتنتهم عن دينهم هذا أعظم عند الله عز وجل من القتل. تفضل. حسنت. كذلك استفاد من هذه الآيات تحريم الشرائع الإسلامية لكل ما فيه ضرر، حتى وإن كان فيه بعض المنفعة لكن الضرر أغلب فهي محرمة. ومثال على ذلك الخمر والميسر، كذلك المعازف نحو هذا. كذلك في هذه الآيات يستفاد أن الجهاد في سبيل الله عز وجل شريعة ماضية إلى يوم القيامة، وأن المسلم الصادق يسلم أمره لله ولو خالف هواه، وعسى أن أكرهوا شيئا هو خير لكم، وأن السبب الأول للحرب على بلاد المسلمين هو الدين، مهما لبسوا الحرب بلباس آخر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. في قول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، يعني الردة دي يعني سبب لحبوط العمل، فعلى الإنسان دائما أن يسأل الله الثبات. كان من أكثر أدات النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيونه. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغنا فقاربنا أجلهن أي فقاربنا انتهاء عدتهن. عدد صفحتين أنا في الدنيا والآخرة، أي يبين الله عز وجل لكم أو يبين الله عز وجل لكم أحكام شرعية لعلكم تتفكرون، أي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، أي يسألك أصحابك يا محمد عن اليتامى الذين يعيشون معهم، كيف يتعاملون معهم، هل يخلطون أموالهم مع أموالهم، أو يعني كل واحد مثلا يجعل يتيمه وماله وحده منعزلا عنه. قال الله عز وجل: قل إصلاح لهم خير، أي إن تعملوا أيها الأولياء أو والأوصياء في أموال هؤلاء اليتامى بدون مقابل فهو خير، لأنكم إخوانهم، والأخ يعامل أخيه بلا مقابل ويحرص على مصلحته. وإن تخالطوهم في إخوانكم، أي وأن تخالطوهم ويعني تجعلوا تأخذوا مقابل إصلاح أموالهم جزءا مقابل تعبكم ومقابل عملكم معهم، فتأكلوا معهم بالمعروف ابتغاء إصلاح مالهم، لا تخالطوهم من أجل أنفسكم وأكل أموالهم. وأن تخالطوهم في إخوانكم، أي يجوز لكم أن تأكلوا من أموالهم بقدر حاجتكم وأجرتكم ومقابل مقابل نفعكم وعملكم في إصلاح أموال هؤلاء اليتامى. والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم الذي يعني يخلط أموال اليتامى بقصد الإفساد أو من يخلط بقصد إصلاح أموال اليتامى. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله عز وجل لأعنتكم فحرم عليكم مخالطتهم فأصبتم من وراء ذلك بالعنة الشديد. إن الله عزيز، أي لا يغالبه شيء، حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي ولا يجوز للمؤمنين أن يتزوجوا من نساء المشركات. والأمة مؤمنة، أي ولا أن تتزوجوا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي ولو أعجبكم جمالها وحسبها ونسبها. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا فيه أمر لأولياء المرأة ألا يزوج هذه المسلمة إلى رجل مشرك بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز للمرأة أن يزوجها وليها لرجل مشرك أو أيا كان شركه أو يهودي أو نصرى. والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك أي هؤلاء المشركون رجالا ونساء يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها. ويسألونك عن المحيض، أي ويسألك أصحابك يا محمد عن وقت الحيض، عن حيض النساء. والحيض دم يخرج، دم جبلة، يعني دم طبيعة يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة، في أوقات مخصوصة من غير سبب ولادة ومن غير سبب مرض. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، أي أذى لكم وللنساء، فاعتزلوا النساء في المحيض، أي لا يحل لكم جماعهن وقت الحيض، ولا تقربن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن فاغتسلن من الدم فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من القول، لأن الإتيان في الدبر حرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يعني يكفر بالله عز وجل من أتى امرأة في دبرها. والكفر المقصود هنا الكفر الأصغر. ولا تقربن حتى يطهرن، فلا يحل للرجل أن يقرب امرأته ولا أن يأتيها ويجمعها إذا كانت حائضا حتى ينقطع الدم وتغتسل. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو موضع القول. إن الله يحب التوابين، أي الرجعين إليه التائبين من الذنوب، ويحب المتطهرين من الأحداث والأنجاس رجالا ونساء. نساؤكم حرث لكم، أي نساؤكم مزدرع أولادكم. والحرث هو الزرع، فالنساء بالنسبة لرجالهم موضع للحرث والزرع. فاتوا حرثكم أن شئتم، يعني من أي جهة شئتم وكيف ما شئتم، إذا كان من القبول، إذا كان من القبول. فإتيان المرأة في حال الحيض حرام، وإتيانها في الدبر حرام أيضا. فيحرم على الرجل أن يقرب امرأته في أحوال من في القبول والحيض وحالة الإحرام وحالة الصيام. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم، وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات. ومنه أي من الخيرات أن يجامع الرجل زوجته ابتغاء أن يرزقه الله عز وجل ولدا، يجاهد في سبيل الله عز وجل ويعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فاتوا حرثكم إن شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي ولا تجعلوا الله عز وجل، أي ولا تجعلوا يمينكم وحلفكم بالله عز وجل عرضة وحاجزا لكم أن تبروا، أي عن عمل البر وتتقوا، أي عن عمل التقوى، وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. أي ولا تجعلوا أيمانكم أيها المؤمنون، إذا حلفتم على ترك فعل خير لا تجعلوا تمسككم باليمين يمنعكم عن فعل الخير، بل افعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم، وكفروا عن عن أيمانكم، لا تجعل الحلف يمنعك عن فعل خير. ونكتفي بهذا إلى استراحة، ثم نعود بإذن الله تعالى.